الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أحمده سبحانه على نفاذ مشيئته وكمال قدرته، وأشكره جل ذكره على سابغ نعمته وسعة فضله ورحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فالإلهية صفته والعبادة حقه المتحتم على بريته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله الذي ختم الله به النبوة وعمم له الرسالة وكمل ويسر له الشريعة وخصه بالشفاعة العظمى والمقام المحمود، وجعله وأمته من خيار الشهود. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى اليوم الموعود. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقواه، واعملوا له بشريعته مخلصين له الدين، تنالوا رضاه وتأمنوا الشقاء وتفوزوا بالسعادة في الآخرة والأولى. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله تبارك وتعالى قد خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فمن أخلص لله الدين وأحسن العمل فاز بحسن الجزاء في الدارين، والحسنى والزيادة فضلا من الله عز وجل، ومن أساء العمل فبئس ما عمل، فإنه إن لم يعفو الله عنه جوزي بالعدل، وما ظلمه الله إذ جازاه بما عمل. أيها الناس، لقد اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل العبادة بامتثال أمره ذلاً له سبحانه، ومحبةً ورجاءً ورغبةً في ثوابه، وترك ما نهى الله عنه سبحانه خوفاً منه وتعظيماً له وإجلالاً، ورهبةً من عقابه وأليم عذابه. جعل الله تعالى العبادة على هذا النهج معيار الابتلاء وعنوان الاصطفاء والاجتباء وعلامة السعداء، وجعل الإعراض والجفاء والتكبر والبغي آية الشقاء وعنوان الأشقياء. ثم ابتلى سبحانه الناس بتعاقب الأوقات وتقلب الأحوال وتنوع المناسبات ليظهر الصبر والشكر، ويجلي الجزع والكفر، حتى يتميز أهل الجنة من أهل النار في الدنيا قبل الأخرى. وصدق الله العظيم إذ يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أعيدوا فيها أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. عباد الله، لقد جعل الله تبارك وتعالى أمد الحياة رحباً فسيحاً مليئاً بالتقلبات والمتغيرات من الشيبة الشبيبة والصحة والقوة واليسر والأمن والغنى، كما أنه عرضة للمكدرات والمنغصات من الهرم والسقم والضعف والعسر والخوف والفقر، ليظهر من حال العباد في مختلف الأحوال من يصبر على الابتلاء ويتبع الهدى ممن يؤثر الهوى ويفسق عن طاعة المولى. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالغنى والفقر واليسر والعسر والأمن والخوف والحر والقر كل ذلك وأشباهه مما يبتلى به العباد ليتجلى حسن العبادة وتظهر معالم السعادة وليتأهل المحسنون في مختلف الأحوال الحسنى والزيادة ويتميز المسيئون الأشقياء المجرمون المتبعون للهوى والمستكبرون عن العبادة والهدى. قال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيها المسلمون، إن ابتلاء الله تعالى للناس بفصل الشتاء وما فيه من شدة البرد فيه من الحكم الحكيمة والمصالح الجليلة ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا. أشير إلى شيء من ذلك بحسب الإمكان، فذلكم فالشتاء هو الوقت الذي أنفع ما يكون الغيث فيه للعباد والبلاد، إذ هو فصله. ولذلكم امتن الله تبارك وتعالى على عباده بإنزال الغيث وهو المطر المبارك الذي يحيي الله به جل وعلا البلاد والعباد ويجعله بلاغا للحاضر والباد بما يخرج به من الزروع والثمرات ويخرج به من مرعى تسيم فيه البهائم العجماوات وتحيا به الأرض والبلاد دليلا على قدرة الله تعالى على إحياء الأموات بعد الممات. قال تعالى: وينزل الغيث. وقال سبحانه: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال سبحانه: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. والآيات في هذا المعنى كثيرة التي يمتن الله تعالى بها على العباد بإنزال الغيث وفصله في جزيرتنا هو الشتاء غالبا. ولذلكم قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلكم كافر بي مؤمن بالكواكب، ونحو ذلك مما يقوله أهل الجاهلية التي ينسبون فيها نعمة الله تعالى إلى غيره من الأسباب المخلوقة. قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تنسبون النعمة إلى غير المنعم جل وعلا. أيها المسلمون، ولقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه أن يهمه شأن ذلك يخشى أن يكون عذابا بعصيان العصاة، وأقبل صلى الله عليه وسلم وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه وذهب عنه ذلك ويقول هو رحمة، فيسر صلى الله عليه وسلم لذهاب سبب الخوف. وقد بينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذلك حيث أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه تعني يهتم لذلك. قالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ عذبت قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب، فقالوا: هذا عارض ممطرنا. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم إذا هاجت الريح أن يقول: اللهم أني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فكان في إرسال الرياح وتسخير السحاب ما يذكر العباد بقدرة الله عز وجل وحقه عليهم، وما يحملهم على الضراعة له سبحانه والذل وإخلاص الدعاء والعبادة. أيها المؤمنون، وماء الماء وماء المطر والبرد طهور مطهر، بل هو أطهر الطاهرات وأشرف المطهرات، ما لم تغيره نجاسة أو مادة أخرى تغلبه على اسمه ولو كانت طاهرة. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم. ومن المأثور عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم اغسلني بماء الثلج والبرد. عباد الله، والشتاء وقت شدة البرد وبرودة المياه، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم يذكر بذلك، وأنه تذكرة من الله للعباد، فيقول: اشتكت النار فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله تعالى لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم، وأشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم. فجعل الله عز وجل في شدة البرد كما في شدة الحر من التذكير بعذاب جهنم وأنواعه ما يحفز أولي الألباب على الضراعة إلى رب الأرباب، أن يصرفه عنهم وأن يمتعهم برضوانه سبحانه، وما أعد لعباده الصالحين من النعيم المقيم. أيها المسلمون، والمسلم يعتني بالوضوء والغسل في فصل الشتاء أكثر من غيره، لأن الماء البارد قد يزل عن الجسم ومواضع الوضوء أكثر من الوقت المعتدل جوه. وقد يستعجل بعض الناس في الطهارة فلا يغسل أعضاء الوضوء أو لا يستكمل ذلك من أجل برودة الماء والجو. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. وسأله قوم أرضهم باردة أن يرخص لهم في الطهور فلم يرخص لهم فيه. وقد عد صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات أي شدة البرد من الكفارات، أي التي يكفر الله تعالى بها الذنوب ويمحو بها الخطيئات. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فنبه صلى الله عليه وسلم على أن إتمام الوضوء وتعميم الأعضاء بالغسل، وخصوصا مع شدة البرد وبرودة الماء، أن ذلك مما يمحو الله تعالى به الخطايا ويرفع به الدرجات. أيها المؤمنون، وقد تعرض لبعض الناس حالة يعجز فيها عن استعمال الماء في الطهارة لشدة البرد وبرودة الماء وعدم إمكان تسخينه، بحيث يخاف الضرر من استعماله، فتلكم الحال ابتلى الله تعالى بها العباد ليظهر كرمه وجوده وتيسيره سبحانه وتعالى على العباد في شرعه. وذلكم بأن الله عز وجل رخص لهم أن يتيمموا ولو مع وجود الماء دفعا للضرر، عد تحقيقا لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولقوله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقد حصلت تلكم الأحوال لبعض الصحابة رضوان الله عليهم، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التيمم، وبين لهم كيفيته تبيينا لما أنزل إليه من ربه. فبين صلى الله عليه وسلم أن العجز عن استعمال الماء لشدة برده وعدم إمكان تدفئته بحيث يخاف الضرر من استعماله وهو بارد، بمعنى فقد الماء وعدم وجوده. وضرب صلى الله عليه وسلم وجه الأرض بباطن يديه، ثم مسح بهما بباطنهما وجهه وكفيه، ظهر اليمنى بباطن اليسرى وظهر اليسرى بباطن اليمنى. وقد دلت الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن التيمم أنه بدل عن التطهر بالماء من الحدث الأصغر كالبول أو الغائط ونحوها، ومن الحدث الأكبر كالجنابة ونحوه، فيأخذ أحكام الطهارة بالماء لأن البدل يأخذ أحكام المبدل. ولذا فالراجح أنه رافع للحدث، يستباح به كل ما تشرع له الطهارة، ويبطل بمبطلات الوضوء أو وجود الماء أو إمكان استعماله، وتصلى به الفرائض والنوافل تيسيرا من الله تعالى على العباد وإعانة لهم على موجبات الإسعاد. فاتقوا الله عباد الله، واشكروا الله تعالى على إنعامه وتيسيره، واستعملوا ذلك في طاعته وما يوجب مثوبته، وما يحول بينكم وبين النار ويجعلكم من أهل الجنة دار الأخيار. وفقني الله وإياكم لذلك، وجنبنا أسباب المهالك. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. واشكروا الله على تيسيره، واتصفوا بصفات أولي التقى. عباد الله، إن من أحكام الشتاء الغالبة الميسرة التي يسرها الله تعالى المسح على الخفين والجوربين إذا كان مباحي المادة والاستعمال، ولبسهما المرء بعد كمال الطهارة بأن أدخل قدميه الخفين أو الجوربين طاهرتين، فله المسح عليهما من أول حدث بعد لبس الطهارة على الراجح إلى أن تنتهي المدة، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن المسافر. ذلكم عباد الله من تيسيره سبحانه الذي يتجلى للناس في فصل الشتاء خاصة معشر المسلمين. وكذلك مما يسره الله عز وجل من أحكام الدين في الشتاء غالبا رخصة الجمع بين الصلاتين، رخصة الجمع بين الصلاتين للمطر الذي يؤذي، وذلك من فضله سبحانه وتعالى على العباد، مع أن رخصة الجمع ليست خاصة بالشتاء ولا بالسفر، وإنما هي تكون للأسباب العارضة التي يحتاج الناس فيها إلى الجمع. ففي صحيح مسلم رحمه الله من طريق أبي الزبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك رحمه الله: أرى ذلك كان في المطر، ووافقه على ذلك الشافعي وغيره، ورواه مسلم من طريق حبيب بن أبي ثابت من غير خوف ولا مطر. ففي هذه الأحاديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يجمع للسفر والمطر والمرض ونحو هذه، فإنه يجمع لغير ذلك من الأسباب المقتضية للجمع من الأسباب المقتضية الجمع، مثل ما جمع صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة لأسباب اقتضت ذلك، ليطول الوقت للوقوف بعرفة وليرتاح الناس من أجل أعمال يوم النحر إلى غير ذلك. فإذا حدث بالناس أمر مهم يحتاج إلى أن يجمعوا فيه جمعوا، مثل أن يكثر الموتى ويحتاج الناس إلى دفنهم، أو يوجد حريق عام يحتاج الناس إلى التعاون على إطفائه، أو غير ذلك من الأسباب، فإن لهم أن يجمعوا لذلك ليحصلوا فضيلة الجماعة في وقت إحداهما، ولأجل أن يتسع لهم الوقت للغرض الذي يريدون، وهذا كله من تيسير الله لعباده. أما من لم يكن له حاجة تدعو إلى ذلك لكونه في استراحة أو غيرها، فإنه لا يجوز له الجمع ولو جمع الناس، لأنه لا يحتاج إلى الخروج إلى المسجد أو المصلى. فاتقوا الله عباد الله، واشكروا له تيسيره وأحكام العبادة، واجتهدوا فيما يقربكم منه سبحانه وتعالى، وابتعدوا عن كل ما يسخطه عليكم ويبعدكم عنه، فإنكم ضعفاء فقراء إليه. ألا وصلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا خير إلا دلكم عليه ورغبكم فيه، وكان صلوات الله وسلامه عليه أسوتكم في المسابقة إليه، ولا شر إلا نبهكم عنه وزجركم عنه، وكان صلى الله عليه وسلم أسوتكم في البعد منه. صلوا عليه كثيرا، فإن الله تعالى قد قال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن آل بيته الطيبين الطاهرين، وخلفائه الراشدين، وصحابته الأئمة المهديين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، واجعل ولايتنا والمسلمين في من خافك واتقاك، وحاذر غضبك وطلب رضاك يا رب العالمين. اللهم كف بأس الذين كفروا والذين نافقوا، فإنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم وعليك بأساطين الكفر الذين ظلموا العباد وخربوا البلاد وفرضوا الإلحاد وسعوا في الأرض بالفساد. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا والمسيئين منا المحسنين، وعمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من الجحيم، واجعلنا من أهل الفردوس جنات النعيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.